الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني في الله جل وعلا، حيث اجتمعتم في هذه الغرفة من بلاد شتى، تجمعكم كلمة لا إله إلا الله، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم عليها وأن يميتنا وإياكم عليها. إخواني، أقول إن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا وأوجدنا لغاية عظيمة، ألا وهي عبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لحكمته ما خلقنا عبثا، تعالى الله عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولكن خلقنا كما قلت لغاية، ألا وهي توحيده سبحانه وتعالى. والتوحيد كما بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونص عليه علماؤنا، ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام، حيث يجعل توحيد الأسماء والصفات قسما ثالثا، ومن يجعله قسمين يجعل توحيد الأسماء والصفات داخلا تحت توحيد الربوبية، لأنه يتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية كما هو معلوم لديكم إن شاء الله، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والصلاة والحج وغيرها من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق. وتوحيد الأسماء والصفات كما قلنا هو داخل تحت توحيد الربوبية، وهو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات والأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وكذا نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. والتوحيد دين جميع الرسل من نوح صلوات الله وسلامه عليه إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. كل أنبياء الله ورسله إنما دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. قال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو السبيل الوحيد للنجاة، فلا نجاة إلا به. قال جل ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسيكون حديثنا في هذه الليلة عن هذه القضية العظيمة، ألا وهي قضية التوحيد. ولكن عند من؟ عند طائفة تنتسب إلى الإسلام يقال لها الاثنى عشرية أو الرافضة أو الجعفرية أو الإمامية، سميها ما شئت من التسميات التي ترضاها هذه الغرفة أو هذه الطائفة لنفسها. إن حديثنا كما قلت عن التوحيد عند هذه الطائفة، وسنتكلم ابتداء عن توحيد الألوهية عندهم. ولا شك أن توحيد الألوهية يشتمل على أمور كثيرة، منها الدعاء والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والنذر والذبح والاستعاذة وغيرها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن نظر في كتب وحياة القوم يجد أن هذا التوحيد إنما هو حبر على ورق، بل ليس حبرا أيضا. يجد أن هذا التوحيد مطموس عندهم إلا النزر اليسير منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أوله الدعاء. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العبادة، وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وقال جل ذكره عمن يدعو غيره: له دعوة الحق، أي لله وحده سبحانه وتعالى، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ثم قال سبحانه وتعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسماهم كافرين لأنهم صرفوا هذه العبادة لغيره جل وعلا. بينما يرجع الإنسان إلى كتب الشيعة فيرى أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون الأئمة من دونه جل وعلا، كما جاء في الرواية في الوسائل الجزء الرابع تحت رقم 42 ومئة وألف: من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك. وأما التوسل بهم فهذا كثير جدا، وشيعة اليوم كما نرى أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى في قولهم: يا علي ويا حسين ويا مهدي، وغير ذلك من الدعوات. نعم، قلت إنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى مباشرة، كما سيأتي في كلامنا عن الاستغاثة والاستعاذة، وكذلك يتوسلون بما لم يجعله الله وسيلة، كالتوسل بالأموات مثلا، ويجعلون واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. يقولون: نريد منهم أن يقربون إلى الله زلفى، ونريد شفاعتهم. ولو استقرأ الواحد منا كتاب الله جل وعلا وتدبره لوجد أن هذا الكلام هو عين كلام المشركين الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين والصالحين وغيرهم من الأصنام التي جعلت من دون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واستمعوا ماذا يقولون عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكيف أنهم اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فأخرج صاحب البحار، بحار الأنوار المجلسي، عن علي بن الحسين زين العابدين أنه دخل عليه عبد الله بن عمر وقال: يا ابن الحسين، أنت تقول إن يونس ابن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدك فتوقف عندها؟ فقال: بلى، سكلتك أمك. قال: فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين. فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا. هذا الذي يروي الحديث أبو حمزة الثمالي، الآن ربطت عينه وعين عبد الله بن عمر مع علي بن الحسين. يقول: ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر: يا سيدي، دمي في رقبتك، الله الله في نفسي. فقال: هيه، وأريه إن كنت من الصادقين. ثم قال: يا أيتها الحوت. قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك لبيك يا ولي الله. فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيدي. قال: أنبئنا بالخبر. قال: يا سيدي، إن الله تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتمنع في حملها لقي ما لقي آدم من المعصية، وما لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس فأوحى إليه. يعني الآن هؤلاء جميع الأنبياء الذين ذكروا، آدم ونوح وإبراهيم وداود ونوح وأيوب ويوسف، كل هؤلاء إنما لقوا ما لقوا بسبب تمنعهم عن قبول الولاية. يقول: إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه أن يا يونس تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه. قال: كيف أتولى من لم أره ولم أعرف؟ وذهب مغتاظا. فأوحى الله إلي، هذا يتكلم من الحوت، فأوحى الله إلي أن التقمي يونس ولا توهني له عظما. فمكث في بطني 40 صباحا يطوف معي البحار في ظلمات 3 ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قد قبلت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولده، فلما أن آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر. فقال زين العابدين: ارجع أيتها الحوت، أو ارجع أيها الحوت إلى وكرك، واستوى الماء. هذا في بحار الأنوار في الجزء 61 صفحة وخمسين. كذلك من شرك الألوهية عندهم ما نسمعه عنهم بل وما نراه في أشرطة الفيديو من طوافهم حول القبور، وممن هداه الله سبحانه وتعالى وعرف الخير ذكر عن من ذلك أشياء كثيرة، من أنهم يطوفون حول القبور ويسألون أصحاب القبور، وهذا دعاء توسل بعلي وهو في قبره. ماذا يقول صاحب الكتاب وهو ضياء الصالحين للجوهري؟ يقول جوهرجي، يقول: إذا جئت إلى علي يعني عند قبره انكب على القبر فقبله وقل: أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي، وأشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداء، يا مولاي، يا حجة الله، يا أمين الله، يا ولي الله، إن بيني وبين الله ذنوبا قد أثقل الظهر، فبحق من ائتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه وقرن طاعتك بطاعته وموالاتك بموالاته كل شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الدهر ظهيرا، ثم انكب على القبر فقبله أيضا وقل: يا ولي الله، يا باب حطة الله، وليك وزائرك واللائذ بقبرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هذا الشرك الذي لا يمكن أن يقبله مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك عندهم لزيارة القبور مناسك وطقوس يعملونها عند الزيارة، وعندهم أن الله تبارك وتعالى يزور قبر الحسين كما جاء في الكافي وفي مدينة المعاجز، أنه قال أبو عبد الله لرجل: هل لك في قبر الحسين؟ قلت: أتزوره جعلت في ذاك؟ قال: وكيف لا أزوره، والله يزوره في كل ليلة جمعة، يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. فقال صفوان: جعلت في ذاك فأزوره في كل جمعة حتى أدرك زيارة الرب. قال: نعم يا صفوان، إلزم زيارة قبر الحسين. وهذا في مدينة المعاجز في الجزء الرابع صفحة 8200. ويعظمون كربلاء لأجل ما فيها من قبر الحسين، ولذلك يروون أنه وقعت مخاصمة بين كربلاء ومكة الكعبة، فافتخرت الكعبة أنها بيت الله على كربلاء، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليها أي إلى الكعبة أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. ثم ماذا؟ فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 98 صفحة 107. ومن تعظيمهم للقبور والعياذ بالله ما جاء كذلك في هذا الكتاب الخبيث وهو بحار الأنوار في الجزء 97 أيضا عند كلامه عن القبور يقول للزيارة آداب، أحدها الغسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، وذكر أن هذا قاله المفيد، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد. ثانيها الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعا ورقة دخل، وإلا فالأفضل له تحري زمان الرقة، لأن الغرض الأهم حضور القلب ليلقى الرحمة النازلة من الرب، فإذا دخل قدم رجله اليمنى، وإذا خرج فباليسرى. وثالثها الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق، وقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله. رابعها استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرعا، ثم يضع خده الأيسر ويدعو الله سائلا بحقه وحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته، ويبالغ في الدعاء والإلحاح، ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس، ثم يستقبل القبلة ويدعو. خامسها الزيارة بالمأثور ويكفي السلام. سادسها وهي الطامة الكبرى، قال سادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز. ثم ماذا؟ ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة، يصلي مستدبر القبلة، كعبة غير كعبتنا، قبلة غير قبلتنا. قال ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. سابعها الدعاء بعد الركعتين. ثامنها تلاوة شيء من القرآن عند الضريح. تاسعها إحضار القلب في جميع أحواله. عاشرها التصدق على السدنة، هذا أهم شيء، والحفظ للمشهد بإكرامهم وإعظامهم. حادي عشرها أنه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحب له العود إليها ما دام مقيما. الثاني عشر أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها. الثالث عشر تعجيل الخروج عند قضاء الوطر. الرابع عشر الصدق على المحاويج بتلك البقعة. كذلك من العبادة التي يصرفونها إلى غير الله تبارك وتعالى الاستغاثة، والله جل وعلا يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكلنا نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، بينما نجد الاستغاثة عندهم خاصة إذا استغاثوا بفاطمة. ماذا يقولون في صلاة الاستغاثة؟ يقول فصل: صلاة الاستغاثة بالبتول صلى الله عليها، البتول فاطمة رضي الله عنها، يقول إذا كانت لك حاجة وضاق صدرك فصلي ركعتين ثم اسجد وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها 100 مرة، ثم الأيسر كذلك، ثم عد إلى السجود وقلها 110 مرات، واذكر حاجتك تقضى. وهذا في الباقيات الصالحات للقمي صفحة 82. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهكذا يتعلقون بهؤلاء الأموات وهم غافلون عنهم، يدعونهم من دون الله، يلجؤون إليهم إذا اشتدت بهم الكرب، إذا ضاق الأمر وضاق الصدر. ما فعل هذا كفار مكة؟ كفار مكة يقول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، أي الله سبحانه وتعالى، تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا ضاقت بهم الأمور لجوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت الأمور فيها سعة وراحة أشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يشركون في الله بالله سبحانه وتعالى في حال الرخاء وحال الشدة. وهذا كتاب القصص أو القصص العجيبة لإمامهم عبد الحسين دستغيب، ذكر فيه قصصا كثيرة فيها من دعاء غير الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وتفريج الكربات ما الله به عليم. فقال مثلا من هذه القصص في شفاء المريض، وفيها أنه في الساعة 9 صباحا يقول: حين استغثت بالإمام قائلا: يا إمام الزمان، يعنون المهدي المنتظر، لقد كنت كل ليلة أربعاء واضب على المثول بين يديك، ولكنني في الليلة الماضية لم أتمكن من المجيء، وأنا لم أرتكب ذنبا، فالغوث الغوث، وأخذت أبكي، ثم سهوت قليلا فرأيت في منامي سيدا وضع عصا بيدي وقال لي: قم. قلت: لا أستطيع، لأنه مشلول. قال: أقول لك قم. قلت: لا أستطيع. فاقترب مني وأخذ بيدي وساعدني على النهوض، وهنا أفقت من النوم ولاحظت أنني أستطيع تحريك رجلي، فجلست ثم قمت، فتأكدت من قدرتي على الوقوف، وأخذت أرقص فرحا كما يقال، ولكنني عدت ونمت خوفا من أن تراني أمي على هذه الحال فتصيبها صدمة من شدة الفرح. وكذا ذكر في هذا الكتاب من القصص، وهذا صفحة 265، ذكر كذلك في صفحة 102، صفحة 102 يقول: رعاية حسينية. يقول: هذا هو الحاج محمد سوداكر الذي قضى في الهند سنوات عديدة، رجع مؤخرا إلى شيراز، وهو يروي العديد من العجائب التي شاهدها أثناء وجوده هناك. من هذه العجائب أنه في أحد الأيام في بومباي باع رجل وثني من الهندوس عقارا له في مكتب رسمي، واستلم المال من المشتري وخرج من المكتب، وهناك شخصان محتالان من الشيعة يكمنان له ليسلباه ماله. فأدرك الهندي ما يريدان وأسرع إلى بيته واختبأ فوق شجرة كانت في وسطه، وجاء المحتالان ودخل البيت وفتش عنه طويلا فلم يعثر له على أثر، فأمسك بزوجته وقال لها: لقد رأيناه يدخل البيت ويجب أن تخبرينا بمكانه، هذا هندوسي. فأنكرت المرأة أنها تعرف مكانه، فعذباها بقسوة حتى اضطرت إلى الاعتراف، وقالت لهما: إذا أقسمتما لي بحق الحسين ألا تؤذياه أخبرتكما بمكانه. هندوسية تسألهما أن يقسما بحق الحسين، فقبل الوقحان بذلك وأقسما بحق الحسين أنهما لن يصيباه بأذى إن هي قالت لهما أين هو. حينئذ أشارت المرأة إلى الشجرة فصعداها، وجد الهندي مختبئا فيها، فأنزلاه وسرق ماله وقطع رأسه خوفا من أن يلاحقهما ويفضح أمرهما. يقول: ولما رأت المرأة المسكينة ذلك رفعت رأسها نحو السماء وقالت: يا الله، لا، يا حسين. رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا حسين، أنا لم أدل الشيعيين على زوجي إلا لأنهما أقسما لي بحقك. يا حسين الشيعة، لقد أرشدتهما إلى زوجي اطمئنانا إلى قسمهما بك. يقول: وفجأة ظهر رجل أشار بأصبعه المباركة إلى رقبتي ذينك الشخصين، فانفصل رأساهما على الفور عن جسديهما ووقع على الأرض. انتهى؟ لا. ثم أشار إلى رأس الهندي فاتصل على الفور ببدنه وعاد حيا، وغاب الرجل عن الأنظار. ولم يستحيي هذا من هذه الكلمات حتى زادها، كما يقال زاد الطين بلة، فقال: وبلغ الخبر المسؤولين الرسميين فجاءوا وحققوا في الأمر وتيقنوا من حدوث المعجزة الحسينية تلك، وأولمت الحكومة بالمناسبة وليمة كبيرة، إذ كان الشهر شهر محرم الحرام، وقررت نقل المشاركين في العزاء بالقطار مجانا، وأسلم ذلك الهندي وجمع من أقربائه وتشيعوا. انتهت القصة حسب ما ذكر في كتابه، ولكن الظاهر لها تكملة، أن دولة الهند كلها حولت شيعية، مع هؤلاء الرؤساء كلهم تحولوا إلى تشيع، ولكن تقية الآن يخفون ذلك، تقية هندوسية. وكذلك من استغاثتهم بغير الله سبحانه وتعالى أن شيخا أصيب فقال: تألم الشيخ المذكور لذلك وذهب إلى الحرم المطهر يشكو فاقته لأمير المؤمنين، ليس إلى الله وإنما إلى أمير المؤمنين، فقال: يا مولاي، أنا في جوارك وملتجئ إليك، فأد عني ديني. يقول: وبعد عدة أيام يأتي شخص جهرمي ويعطي الشيخ كيسا فيه نقود ويقول: لقد كلفت بإيصال هذا الكيس إليك وهو لك. أنا ما أقرأ القصص من أولي حتى لا أطيل عليكم، ولكن يكفينا منها هذه الإشارات. وهذا في القصص العجيبة صفحة 500. وفي صفحة 87 بعد 100، هذا ضياء التجار يقول: كنت عازما على الذهاب إلى سامراء، فقلت له: تعال نذهب معا إلى سامراء، يعني إلى رجل صاحبي، ثم نتوجه إلى كربلاء بعد ذلك. فلم يقبل بالرغم من أني ألححت عليه كثيرا، وقال: يجب أن أفي بنذري بأسرع ما يمكن. يقول: فوضعت أمامه قدرا من المال وقلت له: خذ منه ما شئت، فلم يأخذ منه شيئا، لكنه أمام إصرار الشديد أخذ 3 قطع نقدية، في 3 قطع لكن بدليات عادي عجم، أخذ 3 قطع نقدية وذهب. ومنذ ذلك الوقت لم أرى له وجها. وفي أحد الأيام عندما كنت في النجف الأشرف رأيت وأنا أجتاز الصحن المقدس جمعا من الزوار وقد أحاطوا بأحدهم، فاقتربت منهم فإذا بذلك الكربلائي رفيقي في السفر، وقد ربط عنقه بخرقة إلى شباك الرواق المطهر وهو يبكي، وشخص طهراني يقول له: أعطيك كل ما تريد، خذ إليك هذه النقود، فلم يقبل. فاقتربت منه وقلت له: أيها الرفيق، ماذا تريد من حضرة الأمير عليه السلام؟ قم معي
نذهب إلى المنزل وسوف أعطيك كل ما تريد. فلم يقبل وقال إن لي إلى هذا العظيم حاجة لا يقدر عليها غيره. إن حتى الله والعياذ بالله، حتى الله والعياذ بالله، إن لي إلى هذا العظيم يعني صاحب القبر حاجة لا يقدر عليها غيره، وأنا لن أخرج من هنا حتى أخذها. ولما رأيت أن لا فائدة من إلحاحي عليه تركته وذهبت. وفي اليوم التالي رأيته في الصحن المقدس ضاحكا فرحا وقال أرأيت لقد أخذت حاجتي. ثم مد يده إلى عبه وأخرج حوالة وقال لقد أخذتها من الإمام عجل الله لا عليه السلام. يقول فنظرت إليها فإذا بالرسوم على وجهها وظهرها وأعلاها وأسفلها متماثلة وهي مقروءة من كل الجهات، يعني هذه الحوالة التي أخذها من الإمام صاحب القبر، وهذا عند قبر الكاظم كما يقول هذا الرجل. وفي صفحة 191 بعنوان العطاء الحسيني يقول الحاج محمد جعفر كنت في إحدى السنوات قد أتيت لزيارة كربلاء برفقة المرحومة الوالدة فمرضت رحمها الله وطال مرضها إلى أكثر من 40 يوما، ولهذا اضطررت لاقتراض المال الكثير. وفي تلك الفترة لم يصلني شيء لا من شيراز ولا عن طريق أخرى، فكان ماذا؟ يقول فالتجأت إلى مولاي وأتيت الحرم المطهر ووقفت في نفس ذلك المكان فوق الرأس المقدس وقلت يا مولاي أنت تعلم كم أنا في ضيق وتعلم ما نزل بي، فكن عونا لي على ما ألم بي. وخرجت من الحرم وما إن مشيت مسافة قليلة حتى أتاني نائب المرحوم آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي وقال أوصيت من قبل الميرزا بأن أعطيك كل ما يلزمك. قلت إلى أي حد؟ قال لم يحدد، بل حدد أنت ما يلزمك. فذكرت له حاجتي فقدمها لي وقضيت كل ديوني وتأمنت جميع مصاريفي طوال الفترة التي كنت موجودا فيها في كربلاء. وهذا كتابهم مفاتيح الجنان في صفحة 312. يقول في الدعاء أنك تقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. هكذا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك من شرك الألوهية عندهم ما ذكره صاحب البحار في الجزء 100 صفحة 18. يقول إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين. ثم تقول اللهم إني أخذته من قبر وليك وابن وليك فاجعله لي أمنا وحرزا لما أخاف ولما لا أخاف. وهذا كتاب مدينة المعاجز. يقول في هذا الكتاب ومن خواص تربة علي رضي الله عنه إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للمجهون هناك كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. وأما قبر الحسين طينة الحسين، وماذا تفعل طينة الحسين؟ قال موسى الموسوي: كثير من الذين يسجدون على التربة يقبلونها ويتبركون بها، وفي بعض الأحيان يأكلون قليلا من تربة كربلاء للشفاء، ولست أدري متى دخلت هذه البدعة في صفوف الشيعة، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما سجد قط على تربة كربلاء، ولا الإمام علي ولا الأئمة من بعده سجدوا على شيء اسمه تربة كربلاء. ولكن ماذا يعتقدون في هذه التربة؟ عن جعفر الصادق أنه قال: طينة قبر الحسين شفاء من كل داء، وإذا أكلته تقول: بسم الله وبالله، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وعن محمد الباقر أنه قال: طينة قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، وهو لما أخذ له. وبوب المجلس أبوابا في البحار على تربة الحسين، وهذا في بحار الأنوار من صفحة 18 و100 إلى صفحة 31 و100 في الجزء 98. وكذا من الشرك عندهم في الألوهية ما يقع عندهم من الخوف والرجاء من غير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعندهم خوف السر وخوف الرجاء ورجاء السر من أصحاب القبور ومن الغائبين، يخافونهم خوف السر ويرجونهم رجاء السر، وهو الشرك المخرج من ملة الإسلام. وإذا سألت أي شيعي وقلت له: دير بالك لا يأتيك صاحب أبو الرأس الحار، يعني العباس ابن علي ابن أبي طالب أخ الحسين، أو لما يقولون عنه إنه باب قضاء الحوائج، يرجونه رجاء لا يرجونه الله جل وعلا، ويخافونه خوفا لا يخافونه الله سبحانه وتعالى. وقد وقعت قصة لشخص أعرفه ذكر أنه كان عنده عامل لم يغسل سيارته في يوم من الأيام، يقول: فقلت له: لماذا لم تغسل السيارة؟ فقال: غسلتها. قال: لم تغسلها. قال: غسلتها. قال: لم تغسلها، أنا وجدتها متسخة. قال: والله العظيم غسلتها. قال: لا تحلف بالله. قال: والله العظيم غسلتها. فقال له أخونا هذا والعباس، فتوقف ذلك الشيعي وانتظر قليلا ثم قال: ها، لم أغسلها. فقال له صاحبنا: أعوذ بالله، تحلف بالله كاذبا ولا تحلف بالعباس كاذبا؟ قال: لا، هذا العباس يشور، هذا أبو الرأس الحار. هكذا يخافونهم أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن صاحبنا هذا قد أخطأ في تحليفه بالعباس، ولكنه عامي، وإنما كان يريد أن يعرف هل غسلها أو لم يغسلها. كذلك عندهم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا كان هذا الحلف على غير جهة التعظيم فهو شرك أصغر، وإذا كان على جهة التعظيم فهو شرك أكبر مخرج من الملة. والذي يظهر من أحوالهم أنهم يحلفون بأئمتهم كعلي والحسين وعلي بن الحسين والرضا والزهراء وغيرهم
يحلفون بهم على جهة التعظيم. وذاك كما قلنا قبل قليل يحلف بالله كاذبا ولا يستطيع أن يحلف بغير الله من هؤلاء الذين يتبعونهم وهم بريئون منهم، لا يستطيع أن يحلف حتى بالعباس، فكيف بالحسين، فكيف بعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا من شرك الألوهية عندهم ما نجده في أسمائهم: عبد الحسين، عبد علي، عبد الزهرة، عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا من الشرك الأصغر. والله الذي لا إله إلا هو ما سمى الأئمة أبنائهم بهذه الأسماء. ما سمعنا أن جعفر الصادق، أن جعفر الصادق سمى أحد أبنائه عبد علي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الزهراء، ولا نقرأ في تراجم تلامذتهم والرواة عنهم أحدا اسمه هكذا، وهم يحبون الأئمة أكثر من المتأخرين هؤلاء. زرارة ما سمى أولاده بعبد الصادق، ولا سمى ولده بعبد الباقر، ولا سمى ولده بعبد محمد ولا بعبد علي، ولا فعل ذلك أبو بصير ولا أبو حمزة الثمالي ولا محمد بن مسلم ولا جابر الجعفي ولا غيرهم من أتباع الأئمة الذين تزعمون أو الذين يزعم الشيعة الاثنى عشرية أنهم يحبون الأئمة حبا جما، يحبون الأئمة حبا جما، ومع هذا ما تسموا بهذه الأسماء ولا أذن لهم الأئمة بذلك، بل هذا من الشرك الذي أحدثه المتأخرون. وما أحسن ما قال أحد العوام لما سأله شيعي عامي مثله، فقال له: أيهما أهدى، نحن أم أنتم؟ فقال العامي السني: نحن أهدى سبيلا. فقال له الشيعي: لماذا؟ قال: لأننا إذا انتسبنا إلى فوق، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، ننتسب إلى فوق. وأنتم، وكان اسمه عبد الزهرة، قال: وأنتم إذا انتسبتم إلى أناس في قبورها، إلى أموات، عبد الزهرة، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد النبي. فسكت الشيعي ونظر إليه مليا ثم قال: صحيح والله. وذكر لي بعضهم أن هذا الشيعي قد هداه الله بهذه الكلمة: والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكذا من شرك الألوهية عندهم ما نراه من التمائم والرقى والحلق والحلق والخواتيم التي يعتقدون أنها تنفع وتضر بذاتها والعياذ بالله، فخاتم للرزق وخاتم للمحبة وخاتم للتوفيق وخاتم للنجاة من الشرور وغير ذلك من هذه الخواتيم التي يلبسونها، حتى إنهم ما تركوا شيئا لله سبحانه وتعالى. وكذا السحر والكهانة عندهم، فالسحر عندهم منتشر جدا، يدعون غير الله سبحانه وتعالى من الجن وغيرهم ويستخدمون السحر ويضعون المربعات والإكسات وغيرها كالخطوط المتقاطعة من السحر. ومن قرأ كتاب إكسير الدعوات لعبد الله بن محمد بن عباس الزاهد يجد الشيء العجاب في هذه الأمور، أرقام متداخلة ومتشابكة وخطوط أراها الآن أمامي عجيبة جدا، كلها فيها سحر وشعوذة وشعبذة. ومن دعائهم الجن واستخدامهم للسحر قولهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو 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 20 مرة، هو أراد الله، إنه، كيف هو، هو سف، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدعاء لمن يبول عند النوم، الله المستعان. ثم بعد ذلك غير ذلك كثير. فمن هذا عزائم الجن في إخراجهم وحرقهم، يقول: يكتب بماء المطر على جام ثم يغسل بماء الورد ويسقى المريض منه 7 أيام فإن الجني يحترق. تكتب: بسم الله وبقدرة الله أحرقك، أحرقك الله
يا تابع فلان ابن فلان ها 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 اه 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 سه 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 له 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 أوة 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 بسم الله أحرقك بشهاب ثاقب أطفيك من نار ونحاس فلا تنتصران وهكذا. كذلك يقول هذا من الشيء المجرب لترحيل النمل قوله الحق وله الملك لكن كل حرف مفصول عن الثاني الله 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 وما لنا لا نتوكل إلا على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون آهي شراهي أدوناي الشدي ارحل أيها النمل من هذا المكان بحق هذه الأسماء. نعم غير هذا كثير حتى لا أطيل عليكم لعل هذا يكفي. المهم أن هذا من السحر والكهانة التي يستخدمونها ومن أراد التفصيل والزيادة فليرجع إلى بحار الأنوار في جزء الدعاء حيث ذكر السحر وكيفية تعلمه والحرص عليه ودعاء الجن وغير ذلك من الأمور. كذلك من شرك الألوهية عندهم النذر لغير الله فهم ينذرون للأموات وللأولياء وللأئمة والله سبحانه وتعالى يقول عن مريم إني نذرت للرحمن صوما. فلا يجوز للمسلم أن ينذر لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول لعن الله من ذبح لغير الله. ومن يعرف الشيعة معرفة جيدة يجد أنهم يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى وينذرون لغير الله جل وعلا. هذا توحيدهم هذه عبادتهم هكذا يتعاملون مع أئمتهم. فما هو الشرك عندهم الذي يجب أن يحذره الإنسان والذي حذر منه الله سبحانه وتعالى ونهى الناس من الوقوع فيه؟ قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا أشركت في الولاية وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 27 و400. وفي تفسير القمي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. إذن الشرك في الولاية. قول الله جل وعلا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون في البحار في الجزء 23 صفحة 91 و300. تفسير الآية إمام هدى مع إمام ضلالة إله مع الله يعني إمام هدى مع إمام ضلالة فصار الإمام هو الله والعياذ بالله. قول الله جل وعلا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم في البحار الجزء 23 صفحة 64 و300 بأن لعلي ولاية وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا أي كيف تكفرون بولاية علي وتشركون به غيره. قال المجلسي اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار وهذا في الجزء 23 صفحة 90 و300. هذا غيض من فيض بالنسبة لما عندهم من الشرك في توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى إن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من الناس. ولذلك كانت دعوة المرسلين تتركز على توحيد الألوهية. قال تعالى: قل لمن الأرض، يخاطب الكفار، قل لهم يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام في صحته ولكنه مشهور في السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى والد عمران بن حسين فقال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، واحدا في السماء. قال: من الذي لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض. إذن هم يعتقدون أن الذي يرغب ويلجأ إليه الرازق النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، المحيي المميت هو الله، الملك الجبار المتصرف المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. فهل هذه هي عقيدة هؤلاء القوم؟ لنرى. قال الخميني ممثلا ضلال هذه الأمة الضلال البعيد، حيث يقول: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا في الحكومة الإسلامية صفحة 250. أما توحيد الربوبية عندهم ومن كتبهم، أنا ذا أقرأ لكم بعض عباراتهم. هذا في الكافي أن أمير المؤمنين له خؤولة من بني مخزوم، وأن شابا منهم أتاه فقال: يا خالي، إن أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا. قال: فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بلى. قال: فأرني قبره. قال: فخرج معه ومعه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم متزرا بها، فلما انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه ثم ركضه، أي ضربه برجله، فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ يعني كيف تتكلم بلسان الفرس الآن وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى، ولكننا متنا على سنة فلان وفلان، يعني أبي بكر وعمر، فانقلبت ألسنتنا. وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 57 و400، وهم يحيون الموتى. وهذه قصة ذكرها محمد رضا الحكيمي في كتابه سلوني قبل أن تفقدوني، يعني أن هذه يقولها الإمام علي رضي الله عنه. يقول عن ميثم التمار رضي الله عنه أنه قال: كنت بين يدي أمير المؤمنين علي عليه السلام في جامع الكوفة في جماعة من أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كأنه البدر بين الكواكب، إذ دخل علينا من باب المسجد رجل طويل عليه قباء وقد اعتم بعمامة صفراء وهو متقلد بسيفين، فدخل وبرك بغير سلام، يعني جلس بغير سلام ولم ينطق بكلام، فتطاولت إليه الأعناق ونظروا إليه بالآماق، يعني الأعين، وقد وقف عليه الناس من جميع الآفاق، ومولانا أمير المؤمنين لا يرفع رأسه إليه، فلما هدأت من الناس الحواس أفصح عن لسانه كأنه حسام جذب عن غمده: أيكم المجتبى في الشجاعة والمعمم بالبراعة؟ أيكم المولود في الحرم والعالي في الشيم والموصوف بالكرم؟ أيكم الأصلع الرأس والبطل الدعاس والمضيق والمضيق للأنفاس والآخذ بالقصاص؟ أيكم غصن أبي طالب الرطيب وبطله المهيب والمسهم والسهم المصيب والقسم النجيب؟ أيكم خليفة محمد الذي نصره في زمانه واعتز به سلطانه وعظم به شأنه؟ عند ذلك رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إليه فقال: ما لك يا أبا سعد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بن نجيبة بن الصلت بن الحارث بن وعران بن الأشعث بن أبي السمع الرومي؟ اسأل عما شئت، أنا عيبة علم النبوة. قال: بلغنا عنك أنك وصي رسول الله وخليفته على قومه بعده، وأنك محل المشكلات، وأنا رسول إليك من 60,000 رجل يقال لهم العقيمة، وقد حملوني ميتا قد مات من مدة، وقد اختلفوا في سبب موته وهو بباب المسجد، فإن أحييته علمنا أنك صادق النجيب الأصلي، وتحققنا أنك حجة الله في أرضه وخليفة محمد على قومه، وإن لم تقدر على ذلك رددناه إلى قومه، وعلمنا أنك دعي، أنك تدعي غير الصواب وتظهر من نفسك ما لا تقدر عليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا ميثم، اركب بعيرك ونادي في شوارع الكوفة ومحالها من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه الله عليا أخا رسول الله وزوج ابنته من العلم الرباني فليخرج إلى النجف. فخرج الناس إلى النجف، فقال الإمام عليه السلام: يا ميثم، هات الأعرابي وصاحبه. فخرجت ورأيته راكبا تحت القبة التي فيها الميت، فأتيت بها إلى النجف. فعند ذلك قال علي عليه السلام: قولوا فينا ما ترون منا، واروا عنا ما تشاهدوه منا. ثم قال: يا أعرابي، أبرك الجمل وأخرج صاحبك أنت وجماعة من المسلمين. قال ميثم: فأخرجت تابوتا وفيه وطء ديباج أخضر، وفيه غلام أول ما تم عذاره على خده بذوائب كذوائب لامرأة حسناء. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: كم لميتكم؟ يعني كم يوم؟ قال: 41 يوما. قال: ما سبب موته؟ فقال الأعرابي: يا فتى، إن أهله يريدون أن تحييه ليخبرهم من قتله، لأنه بات سالما وأصبح مذبوحا من أذنه إلى أذنه، ويطالب بدمه 50 رجلا يقصد بعضهم بعضا، فاكشف الشك والريب يا أخا محمد. فقال الإمام عليه السلام: قتله عمه لأنه زوجه ابنته فخلاها وتزوج بغيرها، فقتله حنقا عليه. قال الأعرابي: لسنا نقنع بقولك، فإنا نريد أن يشهد لنفسه عند أهله لترفع الفتنة والسيف والقتال. يقول: عند ذلك قام الإمام علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه وقال: يا أهل الكوفة، ما بقرة بني إسرائيل بأجل عند الله مني قدرا، وأنا أخو رسول الله، وإنها أحيت ميتا بعد 7 أيام. ثم دنا أمير المؤمنين عليه السلام من الميت وقال: إن بقرة بني إسرائيل ضرب ببعضها الميت فعاش، وأنا أضرب هذا الميت ببعضي، لأن بعضي خير من البقرة كلها. ثم هزه برجله وقال له: قم بإذن الله يا مدرك ابن حنظلة ابن غسان ابن بحير ابن فهر ابن فهر ابن سلامة ابن الطيب ابن الأشعث، فها قد أحياك الله تعالى على يد علي بن أبي طالب. قال ميثم التمار: فنهض غلام أضوأ من الشمس أضعافا ومن القمر أوصافا، فقال: لبيك لبيك يا حجة الله على الأنام المتفرد بالفضل والإنعام. فعند ذلك قال: يا غلام، من قتلك؟ قال: قتلني عمي الحارث بن غسان. فقال له الإمام عليه السلام: انطلق إلى قومك فأخبرهم بذلك. فقال: يا مولاي، لا حاجة لي إليهم، أخاف أن يقتلوني مرة أخرى ولا يكون عندي من يحييني. قال: فالتفت الإمام عليه السلام يا صاحبي وقال: امضي إلى أهلك فأخبرهم. قال: يا مولاي، والله لا أفارقك بل أكون معك حتى يأتي الله بأجلي من عنده. فلعن الله من اتضح له الحق وجعل بينه وبين الحق سترا، ولم يزل بين أمير المؤمنين حتى قتل بصفين، ثم أهل الكوفة رجعوا إلى الكوفة واختلفوا أقوالا فيه عليه السلام. هذا في سلوني قبل أن تفقدوني، صفحة 256 إلى 259، وأسف على الإطالة. وفي مدينة المعاجز في الجزء 5 صفحة 10 عن شاذان بن عمر قال حدثنا مرة بن قبيصة قال قال لي جعفر جابر بن يزيد الجعفي رأيت مولاي الباقر وقد صنع فيلا من طين. فيل من طين، يقول قد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع إليه. يعني على قد سوي نسر شيء يطير صج يعني مفيل. المهم يقول وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام فقلت له أخبرني جابر عنك بكذا وكذا، يقول فصنع مثله فركب وحملني معه إلى مكة وردني. من يبي يركب؟ يلا صفوا دور الله يجزاكم خير. كذلك مما يذكرونه وهذا كما الذي ذكرناه في الجزء الخامس صفحة 10 من مدينة المعاجز، وهذا علي بن أبي حمزة يقول حججت مع الصادق عليه السلام وإذا نحن بأعرابي يقول ما رأيتك اليوم أعظم سحرا من هذا، يعني عملا عمله الصادق، وذلك أنه ماذا فعل؟ نادى النخلة قال يا نخلة يا نخلة أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عباده، يقول فنظرت إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصادق وعليها أعذاقها وفيها الرطب، فقال ادنو وسمي وكل، فأكلنا منها، فرآه أعرابي فقال ما رأيتك اليوم أعظم سحرا من هذا، فقال الصادق نحن ورثة الأنبياء ليس فينا ساحر ولا كاهن بل ندعو الله فيجيب، وإن أحببت أن أدعو الله فيمسخك كلبا فتهتدي إلى منزلك فتدخل عليهم فتبصبص لأهلك فعلت إن شئت يعني. فقال الأعرابي نعم افعل، قال فدع الله فصار كلبا في الوقت ومضى على وجهي، فقال لي الصادق اتبعه، يقول فأتبعته حتى صار إلى حيه فدخل إلى منزله فجعل يبصبص لأهله وولده فأخذوا له العصا حتى أخرجوه، فانصرفت إلى الصادق فأخبرته بما كان، فبين نحن في هذا الحديث إذ أقبل حتى وقف بين يدي الصادق وجعلت دموعه تسيل وأقبل يتمرغ في التراب ويعوي، فرحمه فدعا له فصار أعرابيا، فقال له الصادق هل آمنت يا أعرابي؟ قال نعم ألفا وألفا. وعن يونس بن ضبيان قال كنت عند الصادق في الصفحة نفسها، يقول كنت عند الصادق مع جماعة قلت قول الله لإبراهيم خذ أربعة من الطير فصرهن إليه أكانت أربعة من أجناس مختلفة أو من جنس واحد؟ سؤال يسأل. قال أتحبون أن أريكم مثله؟ قال قلت نعم. قال يا طاووس، فإذا طاووس طار إلى حضرته، فقال يا غراب، فإذا غراب بين يديه، ثم قال يا بازي، فإذا بازي بين يديه، ثم قال يا حمامة، فإذا حمامة بين يديه، ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشها وأن يخلط ذلك كله بعضه ببعض، ثم أخذ برأس الطاووس فقال يا طاووس، فرأينا لحمه وعظامه وريشه يتميز من غيره حتى التزق ذلك برأسه، وقام الطاووس بين يديه حيا، ثم صاح بالغراب فقام حيا، وبالبازي والحمامة فقامتا كذلك حتى قامت كلها أحياء بين يديه. وهذا في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي الهاشمي، لعفوا لهاشم الرسولي، هذا لهاشم الرسولي، أنا تداخلت علي المعلومات، هذا للعلامة أبي الحسن عيسى الأربلي، علق عليه هاشم الرسولي واهتم بطبعه علي الهاشمي، كل هؤلاء اجتمعوا على هذه الكذبات وهذه التزويرات. وهذه أيضا يقول إن رجلا من أهل الشام، قصة جميلة جدا أريد أن أقرأها عليكم لعلي بس لا تضيع مني، المهم نقرأ هذه الآن. يقول إن رجلا من أهل الشام أتى الحسن ومعه زوجته فقال يا ابن أبي تراب، وذكر بعد ذلك كلاما نزهت عن ذكره، إن كنتم في دعواكم صادقين فحولني امرأة وحول امرأتي رجلا، كالمستهزئ في كلامه. فغضب عليه السلام ونظر إليه شزرا وحرك شفتيه ودعا بما لم نفهمه، ثم نظر إليهما وأحد النظر. فرجع الشامي إلى نفسه وأطرق خجلا، يعني قلب مرة، ووضع يده على وجهه ثم ولى مسرعا. وأقبلت امرأته وقالت إني صرت رجلا، وذهب حينا من الزمان ثم عاد وقد ولد لهما مولود. يعني مو بس يعني المرأة جامعت الرجال وأنجب الرجل، يقول ثم عاد إليه وقد ولد، يعني قلبه حقيقة يعني مو سحر، وقد ولد لهما مولود. وتضرع إلى الحسن تائبين ومعتذرين مما فرط فيه، وطلب منه انقلابهما إلى حالهما الأول، فأجابهما إلى ذلك ورفع يديه وقال اللهم إن كانا صادقين في توبتهما فتب عليهما وحولهما إلى ما كان عليه، فرجعا إلى ذلك. لا شك فيه ولا شبهة. هذا مدينة المعاجز الجزء الثالث صفحة 200، صفحة 60 و200. وينقلون عن علي رضي الله عنه أنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض، وهذا في رجال الكشي. والله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 557، أن أمير المؤمنين عليا قال أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله، وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 45 و100. وذكروا عنه أنه كان يقول أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله الناظرة وأنا جنب الله وأنا يد الله، وهذا في ابن بابويه التوحيد لابن بابويه صفحة 64 و100. وانظروا ماذا يقولون. يقول كاشاني نقل عن ابن أبي الحديد والله لولا حيدر ما كانت، والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع، وإليه في يوم المعاد حسابنا وهو الملاد غدا والمفزع. هذا كفر ما بعده كفر. وأما غلوهم في أئمتهم فحدث ولا حرج، وأنا أذكر بعض ذلك، أي بعض غلوهم في أئمتهم. أورد البحراني في تفسيره عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله، وهو نور لاهوتيه الذي بدأ منه وتجلى لموسى بن عمران لطلب رؤيته، فما ثبت ولا استقر ولا طاقة له لرؤيته حتى خر صعقا مغشيا عليه، وكان ذلك النور نور محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم منه قسم ذلك النور شطرين، فخلق من الشطر الأول محمدا صلى الله عليه وسلم ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب، ولم يخلق من ذلك النور غيرهما، خلقهما بيده ونفخ بنفسه وصورهما على صورتهما وجعلهما أمناء له، وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه، ولا يقوم أحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشرية وباطنهما لاهوتية، وظهر للخلق على هياكل ناسوتية حتى يطيق رؤيتهما، وهو قوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هكذا يقول هؤلاء الكفرة الفجرة والعياذ بالله. كذلك من غلوهم ما جاء في بحار الأنوار في الجزء 40 صفحة 78 و200،
هذه يعني قصة طويلة لا بأس يعني نطيل عليكم شوي، لكنها فكاهية يعني في نفس الوقت. يقول عن عمار بن ياسر وزيد بن أرقم قال كنا بين يدي أمير المؤمنين وكان يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من صفر، وإذا بزعقة عظيمة أملأت المسامع، وكان علي أو وكان على دكة القضاء، فقال يا عمار ائتني بذي الفقار، وكان وزنه 7 أمنان وثلثي من مكي، فجئت به فانتضاه من غمده فتركه على فخذه وقال يا عمار هذا يوم أكشف لأهل الغمة ليزداد المؤمن وفاقا والمخالف نفاقا، يا عمار ائت بمن على الباب. قال عمار فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبة على جمل وهي تشتكي وتصيح يا غياث المستغيثين. طبعا غياث المستغيثين الله سبحانه وتعالى عندنا، أما عندهم آخر. وهي تقول يا غياث المستغيثين ويا بغية الطالبين ويا كنز الراغبين ويا ذا القوة المتين ويا مطعم اليتيم ويا رازق العديم ويا محيي كل عظم الرميم ويا قديم سبق قدمه كل قديم ويا عون من ليس له عون ولا معين يا طود من لا طود له يا كنز من لا كنز له إليك توجهت وبوليك توسلت وخليفة رسولك قصدت فبيض وجهي وفرج عني كربتي. وحولها 1000 فارس بسيوف مسلولة. أقول قال عمار وحولها أي المرأة 1000 فارس بسيوف مسلولة قوم لها وقوم عليها، فقلت أجيب أمير المؤمنين أجيب عيبة علم النبوة. قال فنزلت المرأة من القبة ونزل القوم معها ودخلوا المسجد، فوقفت المرأة بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وقالت يا مولاي يا إمام المتقين إليك أتيت وإياك قصدت، فاكشف كربتي وما بي من غمة فإنك قادر على ذلك وعالم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فعند ذلك قال يا عمار نادي في الكوفة من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه الله أخا رسول الله فليأتي المسجد. قال فاجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فقام أمير المؤمنين وقال سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام. فنظر فنهض من بينهم شيخ قد شاب عليه بردة يمانية، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين يا كنز الطالبين يا مولاي، هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب وقد نكست رأسي بين عشيرتي وأنا موصوف بين العرب وقد فضحتني في أهلي ورجالي لأنها عاتق حامل، يعني بكر وحامل في نفس الوقت، مو متزوجة وحامل، وأنا فليس بن عفريس لا تخمد لي نار ولا يضام لي جار وقد بقيت حائرا في أمري، فاكشف لي هذه الغمة فإن الإمام خبير بالأمر، فهذه غمة عظيمة لم أر مثلها ولا أعظم منها. فقال أمير المؤمنين ما تقولين يا جارية فيما قال أبوك؟ قالت يا مولاي أما قوله إني عاتق صدق، وأما قوله إني حامل فوحقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط، وإني أعلم أنك أعلم بي مني والعياذ بالله، وإني ما كذبت فيما قلت ففرج عني يا مولاي. قال عمار فعند ذلك أخذ الإمام ذا الفقار وصعد المنبر فقال الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال علي بداية الكوفة، يعني المرأة اللي تولد، علي بداية الكوفة جاءت امرأة تسمى لبناء وهي قابلة نساء أهل الكوفة، فقال لها اضربي بينك وبين الناس حجابا وانظري هذه الجارية عاتق حامل أم لا، ففعلت ثم أمر به ثم خرجت وقالت نعم يا مولاي هي عاتق حامل. فعند ذلك التفت الإمام إلى أبي الجارية وقال يا أبا الغضب ألست من قرية كذا وكذا من أعمال دمشق؟ قال وما هذه القرية؟ قال هي قرية تسمى أسعار. قال بلى يا مولاي. قال ومن منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة، يعني من هذه القرية؟ قال يا مولاي الثلج في بلادنا كثير ولكن ما نقدر عليه ها هنا. فقال عليه السلام بيننا وبينكم 250 فرسخة. قال نعم يا مولاي. ثم قال يا أيها الناس انظروا إلى ما أعطاه الله عليا من العلم النبوي والذي أودعه الله ورسوله من العلم الرباني
فقال عمار: فمد علي يده من أعلى المنبر في الكوفة وردها وإذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منها، يعني مد يده وصل الشام وجاب الثلج. يقول: عند ذلك ضج الناس وماج الجامع بأهله، فقال عليه السلام: اسكتوا، فلو شئت أتيت بجبالها. ثم قال: يا داية، خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي بالجارية من المسجد واتركي تحتها طشتا، وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج وستري علقة وزنها 750 درهما ودانقان بالضبط. فقالت: سمعا وطاعة لله ولك يا مولاي. ثم أخذتها وخرجت بها من الجامع، فجاءت في طست فوضعت الثلج على الموضع كما أمرها، فرمت علقة وزنتها الداية فوجدتها كما قال عليه السلام، فأقبلت الداية والجارية فوضعت العلقة بين يديه، ثم قال: يا أبا الغضب، خذ ابنتك فوالله ما زنت، وإنما دخلت الموضع الذي فيه الماء فدخلت هذه العلقة في جوفها وهي بنت 10 سنين وكبرت إلى الآن في بطنها. فنهض أبوها ويقول: أشهد أنك تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر وأنت باب الدين وعموده. فضج الناس عند ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، لنا اليوم 5 سنين لم تمطر السماء علينا، وقد أمسك عن الكوفة هذه المدة، وقد مسنا وأهلنا الضر، فاستسق لنا يا وارث محمد. عند ذلك قام في الحال وأشار بيده قبل السماء فسال الغيث حتى بقيت الكوفة غدرانا، فقالوا: يا أمير كفينا وروينا. فتكلم بكلام فمضى الغيث وانقطع المطر وطلعت الشمس، فلعن الله الشاك في فضل علي بن أبي طالب. هذا في بحار الأنوار الجزء 40 صفحة 278 و200. هذا بعض غلوهم في أئمتهم. وهذا كتاب مدينة المعاجز الجزء الرابع صفحة 58 و200. عن سالم بن قبيصة قال: شهدت علي بن الحسين وهو يقول: أنا أول من خلق الأرض وأنا آخر من يملكها. فقلت له: يا ابن رسول الله، وما آية ذلك؟ قال: آية ذلك أن أرد الشمس من مغربها إلى مشرقها ومن مشرقها إلى مغربها. فقيل له: افعل ذلك، ففعل. وقال علي بن الحسين: سألت الله يا ربي ثلاثا فأعطاني، سألته أن يحل فيما حل في سميي من قبل، يعني في علي أبيه، ففعل تعالى، وأن يرزقني العبادة ففعل، وأن يلهمني التقوى ففعل. يعني مثل ما رد الشمس حق علي أنا رديت الشمس أيضا. وهذا في مدينة المعاجز صفحة 58 و200 في الجزء الرابع. والآن في مدينة المعاجز في الجزء الخامس صفحة 17 و100. هذا جابر يقول: قال لي، أي الباقر، قال لي: خذ يا جابر إليك طرف الخيط وامضي رويدا. أعطاه خيطا وقال: امشي فيه وإياك أن تحركه. قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويدا، فقال عليه السلام: قف يا جابر. فوقفت، ثم حرك الخيط تحريكا خفيفا ما ظننت أنه حركه من لينه، ثم قال صلوات الله عليه: ناولني طرف الخيط. فناولته وقلت: ما فعلت به يا سيدي؟ قال: ويحك، انظر، اخرج، انظر ما حال الناس. قال جابر: فخرجت من المسجد وإذا الناس في صياح والصائحة من كل جانب، وإذا بالمدينة قد تزلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمة، وقد خربت أكثر دور المدينة وهلك منها أكثر من 30,000 رجل وامرأة دون الولدان، وإذا الناس في صياح وبكاء وعويل وهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، خربت دار فلان وخرب أهلها، ورأيت الناس فزعين إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: كانت هدمة عظيمة، وبعضهم يقول: كانت زلزلة، وبعضهم يقول: كيف لا نخسف وقد تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليتزلزل بنا أشد من هذا وأعظم. قال جابر: فنظر، فبقيت متحيرا أنظر إلى الناس حيارة يبكون، فأبكاني بكاؤهم وهم لا يدرون من أين أتوا. فانصرفت إلى الباقر وقد حف به الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا ابن رسول الله، أما ترى إلى ما نزل بنا؟ فادعوا الله لنا. فقال لهم: افزعوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة. ثم أخذ بيدي وسار بي فقال لي ما حال الناس؟ قلت لا تسأل يا ابن رسول الله، خربت الدور والمساكن وهلك الناس، ورأيتهم بحال لو رأيتهم رحمتهم. فقال لا رحمهم الله، أما إنه قد بقيت عليك بقية ولولا ذلك لم ترحم. ثم قال سحقا سحقا، بعدا بعدا للقوم الظالمين، والله لولا مخافة والدي لزدت في التحريك وأهلكتهم جميعا. يعني تحريكة الخيط هذه هي اللي يعني هزت المدينة، هالصكع الحوت اللي دخل خشم الحوت الكبير اللي يسوي الزلازل. يقول والله لولا مخافة والدي لزدت في التحريك وأهلكتهم أجمعين، فما أنزلونا وأوليائنا من أعدائنا من هذه المنزلة غيرهم، وجعلت أعلاها أسفلها. هي هكذا مكتوبة أوليائنا، ولا هي أوليائنا؟ وكان لا يبقى فيها دار ولا جدار، ولكني أمرني مولاي أن أحرك تحريكا ساكنا. إلى آخر هذه القصة الطويلة السخيفة التي ذكرت. بقي أن نعلم أنهم يحللون ويحرمون من دون الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عن أبي جعفر قال من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو حلال، لأن الأئمة مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. وهذا في البحار الجزء 25 صفحة 34 و300. وهذا موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد الله فسألت عن مسألة فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس إذ دخل رجل فسأل عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني، فدخل رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم علي. فلما خرج القوم نظر إلي وقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى داود أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وفوض إلى محمد أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد فلا تجزع. وهذا في البحار 23 85 و100. طبعا لم يذكر آية لأنه ما في دليل على هذا الهراء. ولهذا يقول الخميني في كتابه زبدة الأربعين اعلم أيها الحبيب أن أهل بيت العصمة عليهم السلام يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الروحاني الغيبي قبل خلق العالم، وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين، وهذا يفوق قدرة استيعاب الإنسان حتى من الناحية العلمية. ورد في النص الشريف يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون أو يحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. ولذلك يقول محمد حسين الكاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة يقول إن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أي علي أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر ينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام يخصص أو مطلق يقيد أو مجمل يبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكره بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه. إذن الأئمة ما زالوا يشرعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقيدون المطلق يخصصون العام. هذا ما ذكرناه عن شرك الألوهية وشرك الربوبية عند القوم، ثم يدعون بعد ذلك أنهم موحدون. لا شك أن هذا هو الشرك بعينه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضالهم أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن يهديهم إلى الصواب وأن يتركوا ما هم عليه من الضلال، هذه الشركيات التي تنتن رائحتها من يقرأها وتؤذي أنفه وتؤذي من حواليه. وأنا أعلم علم اليقين أني آذيت الكثيرين منكم بذكر أمثال هذه الأخبار، ولكن عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر أو الشر من الخير يقع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com